رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيدي العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن شيخ العيدروس بعلوي نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبعلومكم في الدارين آمين. قال في كتابه إيضاح أسرار العلوم المقربين، قال: فصل. عليك أيها الأخ بفعل الخير، وابتغي بأعمالك وجه الله تعالى، وإياك والغلو والإفراط في الأعمال، فإن الخيرات إذا اقتصد فيها وقعت موقعا حسنا، وإذا أفرط فيها تعلقت بها الأهوى وصارت من قسم النفوس. ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الصحيح: لكني أنام وأقوم وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال بعض العارفين: ما أمر الله تعالى العباد بأمر إلا تتبعه إبليس، إما بالزيادة فيه أو النقص منه. وقال آخر: الإفراط في الدماثة كبر، والإفراط في البشاشة سخف، والإفراط في الشكر ملق. هذا يعلمك أيها السالك كيف تقتصد في أمورك ولا تغلو في شيء من أعمالك، فقد يفسد على الإنسان عمله وهو لا يشعر لغلبة الهوى عليه. والأصل في هذا أن النفوس لها نوع تعلق بشيء من أعمال الخيرات، إلا أن ذلك الشيء لا أصل له ولا حقيقة، فقد يظهر من الإنسان الرقة واللين، ويكون ذا قلب قاس، تكون رقته ولينه من نفسه لا من قلبه، فهذا كثيرا ما يقع. وهذا البكاء قد يغلب على أقوام قساة القلوب، تكون نفوسهم ضعيفة وقلوبهم قاسية، ولا معول على ذلك، إذ الاعتماد على ما يصدر من القلوب لا على تحامل النفوس. وكذا سائر الأخلاق، كلما تعلق منها بالنفس فلا يحتفل به، فإنه لا أصل له، وإن كان مما يعجب به الناس. فإذا أردت أن تميز بين ما يصدر عن القلوب وبين ما يصدر عن النفوس، فاستدل بالأثر على المؤثر. فإن مثال ذلك أنك إذا رأيت إنسانا تظهر منه الرقة والبكاء، فانظر إلى جبلته، هل تناسب ذلك أم لا؟ فإن كانت جبلته تناسب الرقة والبكاء، فاقضي بأن ذلك صادر عن القلب. وإن كانت جبلته قاسية صعبة لا تناسب البكاء والرقة، فاعلم أن ذلك من النفس لا من القلب. واستدل على جبلته بما تقدم من القول فيه في الفصل قبل هذا من دلائل الوجوه على القلوب. ونعيد هنا طرفا من الكلام نحو ما تقدم، فنقول: اعلم أن صاحب القلب اللين هو الذي تغلب عليه طلاقة الوجه وكثرة الابتسام، لأن الوجه دليل القلب وخيال صورته، وهو كالظل مع العود، لا يخالف الظل شكل العود، بل يدور معه كيفما دار. كذا حال الوجه مع القلب، فكل ما يضمره القلب يلوح من الوجه، فأرباب البصائر يعرفون القلوب من الوجوه، لا يتخالجهم في ذلك ريب. وأبلغ ما سمعت في هذا المعنى قول شعبة بن الحجاج رحمه الله: إني لأرى قفا الرجل فأعرف ما في قلبه. قيل له: فوجهه؟ قال: تلك صحيفة تقرأ. وإذا كان القلب قاسيا رأيت الوجه صعبا عبوسا لا يكاد صاحبه يتبسم، ويظهر على صاحب القلب اللين الإلف للإخوان والحنين إلى الأوطان، والأسف على ما مضى من الزمان. كما قيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وحزنه على من درج من إخوانه وكثرة أسفه على ما مضى من زمانه. فقد اتضح لك إذن أن الرقة واللين يشترك فيها أصحاب القلوب وأصحاب النفوس، إلا أن صلاح القلب وإن كانت النفس سيئة خير من صلاح حال النفس، والقلب فاسد لأن قسوة القلب حالة رديئة وهي أقوى أسباب الشرور والمعاصي. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. والخطاب من الرب تعالى إنما يوجه إلى أرباب القلوب. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. وقال تعالى في ذكر النفس: إن النفس لأمارة بالسوء. وقال تعالى فيما خاطب به موسى عليه الصلاة والسلام: وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بلسان صادق وقلب وجل.
الحمد لله على نعمته وفضله وعلى إكرامه لنا بخاتم رسله، وعلى ما أحسن لنا البيان من قويم سبله. ويتحدث الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذا الفصل عن ميزان الأعمال والعبادات وارتباطها بالقلوب. فهناك ميزان للعمل لصحته، لقيامه على أسسه القويمة، لانتظامه في سلك التبعية والهدي، للتحقق فيه بحقيقة العبادة. ورابطة ذلك وثيقة بالقلب وحال القلب الذي إليه نظر الرب. قال: عليك أيها الأخ بفعل الخير. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهو يبين لنا بذلك محبة الله لنا المسارعة إلى الخيرات والاستباق إليها والتزود من الأعمال الصالحات المخلصات الطيبات. فكان أصل من الأصول أن كل من درج تحت الخير في عرف الكتاب والسنة، وهي من كل ما أحبه الله ورسوله وأمر به، فينبغي الاستباق إليه. فالباب فيه مفتوح للأمة أجمعين، كل بحسب ما يتيسر له ويتهيأ، وبحسب ما يناسب حاله وظرفه الذي هو فيه. هذا أصل من الأصول. والأصل أن الإنسان يغتنم العمر في أنواع الخيرات، ولون لك الطاعات لما علم منك الملل، فلون ونوع الطاعات والعبادات حتى لا تكسل ولا تمل من عمل واحد. عليك بفعل الخير، لكن حتى يكون خيران فانتبه من أمور، وانتبه من ميزان له حتى يكون خيرا خيرا على الحقيقة. ابتغي بأعمالك وجه الله تعالى، فهذا أساسها. فكم ذا يفعل من الخيرات والأعمال الصالحات يبتغى بها غير الله، من كل أنواع العبادات: صلاة أو زكاة أو صدقة أو تلاوة قرآن أو طلب علم أو دعوة أو حتى جهاد وخروج في المعركة، كله قد يصرف لغير الله ويبتغى به غير الله سبحانه وتعالى. كما أن أصل الأصول وهو الإيمان بالله قد يظهره إنسان ينافق منافق وهو غير مؤمن والعياذ بالله تعالى، فلا يفيده شيء. كذلك كل الطاعات والعبادات التي انطلقت وانبعثت على غير إرادة وجه الله، إما بوضوح وبيان أو بمخادعة من النفس والشيطان يخفي فيه قصد غير الله تعالى ويظهر أنه قاصد وجه الله. قال: وابتغي بأعمالك وجه الله تعالى. فتفقد النية في هذا أساس في استقامة العمل ووزنه، وله بعد ذلك علامة أخرى متعلقة به، وهي أن يكون ذلك العمل والعبادة على مسلك الاعتدال والوسطية. قال وإياك والغلو والإفراط في الأعمال، فإنه عند ذلك يقوم الدليل على أن القصد غير الله وعلى أن المراد غير الله عند الغلو والإفراط، فإن ذلك من دواعي النفس وشهواتها وخبائث مراداتها. أما صاحب القصد لوجه الله فيكون على قدم الاعتدال والاتزان وعلى السكينة وعلى الطمانينة. قال فإن الخيرات إذا اقتصد فيها وقعت موقعا حسنان، وإذا أفرض فيها تعلقت بها الأهواء، تعلقت بها الأهواء. ولذا تجد أصحاب الاتجاهات المختلفة إذا تحدثوا إما باسم الدين وإما باسم مصالح العباد وخيراتهم يتشبثون بألفاظ معينة في وصف معين يرددونه ليل ونهار، يكررونه في كلامهم في نشراتهم وفي غنب يجي غلو وإفراط فيه. ذو النقطة ذو الوحدة الجماعة ما قصدوا وجه الله أصلا، لازم عمل هذا يقول لك دي. كما تسمع بعد ذلك شيء من هذه الشماعات التي تردد الحرية الديمقراطية وما إلى ذلك، وإذا يقول العدل هو ما قصد وجه الله، وربما مظاهر خروجه عن العدل حتى في عينه وفي لسانه وفي أعضائه ما هو حول العدل، ولكن شعاره العدل والاسم ويسم، وقد يسمي حزبه كذلك، وقد يسمي إفراط وغلو دليل تعلق النفوس بالأغراض لا قصد وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن قوم من الأمة يظهرون أيضا في آخر الزمان من أمتي، قال يقولون قد قرانا من أقرى منا ودعلمنا من أعلم منا، مغالين مفرطين متشبثين بقول المؤمن. ولكن من عهد الصحابة والتابعين الصالحين القراء المخلصون والعلماء المخلصون يعترفون بضعفهم بعجزهم بجهلهم وهم العلماء، وهم هذا الطريق صحيح ما تعلقت بهم النفوس ولكن لهم قلوب تعلقت بالقدوس، ولهذا ما مالوا إلى الإفراط ولا إلى الغلو ولا إلى شيء من ذلك، وكانوا على قدم الاعتراف. قال فإن الخيرات إذا اقتصد فيها وقعت موقعا حسنا، فإذا أفرض بها تعلقت بها الأهواء وصارت من قسم النفوس، أبواء ما تتشبث به بواطن الناس من الشرور والمرادات والأغراض، وهكذا أرادوا بالنفوس إذا أطلقوا لفظ النفس فأرادوا به قوى الشر التي عند الإنسان ورأسها الهوى وهو الميل إلى الباطل. قال ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح، لمن قال لما سمع قوم يقول إني سأقوم ولا أنام أبدا، قال الآخر إني أصوم ولا أفطر أبدا، وقال الثالث وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبدا، فقال صلى الله عليه وسلم لكني أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. من تشبث بالغلو والإفراط هذا فيه داعية النفس وداعية الغرض لا يريد وجه الله، فليخرج إلى هدي وإلى طريقتي معتدلا متوسطا مقتصدا، أنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج نساء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا يقول بعض العارفين ما أمر الله تعالى العبادة بأمر صوم صلاة زكاة قراءة حج شيء إلا تتبعه إبليس، إما بالزيادة في الإفراط والغلو أو النقص فيه بالتفريط والإهمال. القصد ما تحسن امتثال أمر الله، هذا عند إبليس. فإما فرطت وأهملت، طيب عند إبليس هذا الأمر، وهو أمر خبيث، والخبيث ما يستحلي ولا يستطيب إلا الخبيث. وإما ما قدر عليك تدرك العمل، يقول بس يعلقك فيها بهواء بالغ فرط ودخل لك ودخل عليك علائق الهواء في العمل، خلاص. القصد إنك ما أحسنت امتثال أمر الله، إما فرطت وإما أفرطت، هذا قصد إبليس. أما تستقيم على المنهج، هذا هو الذي يشق عليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولي يا يفرط يا يفرط. أما يستقيم على منهجك، هذا يفر من يدي ويدخل في حزبك وفي دائرة أهل قربك، هذا مصيبة على إبليس. أهل الاستقامة، قال الله ما أمر الله تعالى العباد بأمر إلا تتبعه إبليس، إما بالزيادة فيه في المبالغة والإفراط، وإما أو النقص منه بالتفريط والإهمال. فيريد إما تترك العمل أو تعمله بغير إحسان أو تفرط فيه وتغالي، تمام، هذا كله عند إبليس مقبول، لأنه ما هو داخل في طريق الله ولا داخل في طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا مقبول عنده. لكن تستقيم على عبادة مخلص مطمئن القلب، متشبث بالتبعية لصاحب النبوة، هذا يشق عليه، وهذا يفلتك من بين يديه، وإن عبادي ليس لك عليهم سلطان. قال آخرون الإفراط في الدماثة كبر. طيب قال الدماثة والوقر، طيب بيرجع إلى البشاشة يكثر منها، الإفراط في البشاشة سخف، لا تقع سخيف ولا متكبر. والإفراط في الشكر ملك، ومقابله جحود، لا تقع جاحد ولا متملك، حلك وسط. وكذلك لا تكون متكبر ولا سخيف. فالذي يريد نفسه غير متكبر ويرجع واسمه في سكاته في معاملته، ما هو هكذا، ما هو هكذا شأن السلوك ولا شأن الاقتصاد. لا تقع سخيف ولا تكون متكبر. وقال هذا يعلمك أيها السالك كيف تقتصد في أمورك ولا تغلو في شيء من أعمالك، فقد يفسد على الإنسان عمله وهو لا يشعر لغلبة الهوى عليه. وإن اتباع الهوى هوان، والأصل في هذا أن النفوس لها نوع تعلق بشيء من أعمال الخيرات غير تعلق القلب، فتعلق النفس قال إلا أن ذلك الشيء لا أصل له ولا حقيقة. كيف هذا؟ قال مثلا وصف الرقة واللين، محمود أو غير محمود، محمود قد يظهر من الإنسان الرقة واللين، ولكن في نفس الوقت يكون قاسي القلب. كيف هذا؟ الرقة واللين هذا من شان نفسه وضعفها، ما له تعلق لا بالخشية ولا بالمحبة ولا بالمعرفة، لا لان ولا رق ولا بكاء، خشية ولا معرفة ولا محبة، إلا الضعف نفس عنده، فاته شيء من غرضه، فاته شيء من هواه، نقص عليه شيء مما يبقى، فهو قاعدة وينوين ويظهر الرقة واللين، والرقة دي كلها من حق النفس، ما للقلب فيها شيء. ها كيف هذا؟ قال تكون رقته ولينه من نفسه لا من قلبه، فهذا كثيرا ما يقع. وكذا البكاء قد يغلب على قوم أيضا أقوام قساد القلوب، تكون نفوسهم ضعيفة وقلوبهم قاسية لا معول على ذلك، لا معول على ذلك. تجد بعض ضعفاء النفوس إذا قصر في شيء من حقه أو ناله ذم من أحد وكذا، يرجع يبكي ويتشبذل بصورة التواضع، أنا لا مقصر ولا عندي شيء وأنا داري بنفسي كذا، وذا البقاء كله لما أنهم سبوه بس، لا هو معترف في نفسه بالتقصير حقيقة ولا حامل نفسه على التدارك إلا من شأن سبوه، تكلموا عليه التألم ويتأثروا البقاء، وخلى البقاء في صورة اعتراف، لا هو معترف ولا هم. ها نعم أنا لا مقصر. إيه سبب البقاء هذا؟ حد انتقصه من قدره إلا تكلم عليه وإلا ذا، فنفسه زعلت لهذا وهي تبكي من شان هذا، نفس ضعيفة تبكي من شان فاتها غرضها وحبها، وهو بعدين يصلحه إما بصورة اعتراف وإلا بصورة اسمه خوف من الله تعالى، وإلا بصورة خوف من الآخرة، وكله لا خوف الآخرة حمله على البكاء، ولا خوف الله حمله على البكاء، ولا شهوده التقصير حمله على البكاء، المسألة كلها يا نقصوا عليه شيء يا أخذوا عليه شيء يا سبوه بكلمة وهو يبكي، هذا بكاء النفس ما هو بكاء القلب، ما ينفع صاحبه. قال وكذا البكاء قد يغلب على أقوام قساة القلوب، تكون نفوسهم ضعيفة قلوبهم قاسية ولا معول على ذلك، إذ الاعتماد على ما يصدر من القلوب لا على تحامل النفوس، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم لكن ينظر إلى قلوبكم، فلا يحتفل به فإنه لا أصل له، وإن كان مما يعجب به الناس، يقول شوف إنسان هذا مسكين طيب خير هذا رقيق هذا بكاء، وهكذا كما على أيضا سبيل الضحك يأتون بها أو يبين بعض المعنى، يقول إن بعض الأعراب جاء يحضر الخطبة فأكثر البكاء في الخطبة كثيرا حتى غبطوا بعض الناس، وقال هذا صاحب رقة وخشية، فلما سألوا بعضهم كنت تبكي وقت الخطبة؟ قال إن كان عندي تيس مات علي، وأن الخطيب لما يخطب يذكرني بلحيته وحركتها تيسي، فأنا لهذا كنت أبكي على فقد تيس حقه، ما هو الغنم اللي ماتت عليه واحدة من غنمه، ما هو حول الخشوع ولا حول معنى الخطبة ولا شيء من ذا الكلام، هكذا بكى الناس بعضهم كما هذا كذا. وهذا لما أنه أعرابي ذكر الحقيقة وتكلم بالواقع اللي فيه، قال طيب فكيف تميز؟ إذا أردت أن تميز بين ما يصدر عن القلوب بين ما يصدر عن النفوس، استدل بالأثر على المؤثر. كيف؟ قال مثال ذلك، إذا رأيت إنسان تظهر منه الرقة والبكاء، انظر هل جبلته في تعامله في قيامه بالأمر تناسب هذا أم لا؟ هذا الإنسان البكاء هل معاملته للأطفال رقيقة؟ هل معاملته للوالدين محترمة؟ هل معاملته للمعاملين معه في البيع والشراء فيها تسامح فيها تنازل عن حقه فيها أمانة وأجلم؟ هل إذا قام في الخلوة بكاء؟ كان هذه العلامات موجودة دليل أنه رقيق القلب صحيح، وبكاءه من الرقة، ولا له بكى في مواقف كثيرة دائما بكي، ولكن أهله في البيت فزعانين منه حالته شديدة معهم، والأطفال يرفس ذا برجله وينزل ذا ويكسر ذا خاطر ذا لحوت على بلادي، وإذا قدوا في الخلوة عفريت من العفاريت له حقه. هذا البكاء حقه كله له من الرقة وله من القلب وله شيء من ضعف النفوس، فاستدل بالأثر على المؤثر، إذا رأيت إنسان تظهر منه الرقة والبكاء فانظر إلى جبلته هل تناسب ذلك أم لا، فإن كانت جبلته تناسب الرقة والبكاء فاقضي بأن ذلك صادر عن القلب، فإن كانت جبلته وطبيعته ومعاملته قاسية صعبة لا تناسب الرقة والبكاء والرقة، فاعلم أن ذلك من النفس لا من القلب. وهكذا كما هذا الذي يعلم من نفسه ومن لسانه لا من قلبه، علم الناس في ليلة حث على الصدقة وعلى الإيثار حتى بحاجة الإنسان نفسه، وفضل ذلك عند الله تعالى. وزوجته سمعت الدرس منه وراحت إلى البيت وتصدقت بالعشاء، فجاء أين العشاء؟ قالت تصدقنا. من قال لكم؟ قالت سمعناك تتكلم الليلة عن ثواب الصدقة والإيثار. هم أنا قلت لهم، هم ما قلت لكم أنتم. فهذا معلم من لسانه من نفسه، لا هو لا قلبه معلم، ولا هو حول حقيقة العلم، ولا هو حول المهم. وهكذا الثاني الفقير لما رأى واحد يبكي في المجلس قال ما شاء الله هذا خير، بيقع منه اليوم لي عشاء وأنا جاي. وصل عند باب دار يتبعك كسر خاطره ونهره الله يرجع. قال له يا حسف البكاء، اللي كنت شفتك تبكي في المجلس هناك، قلت هذا اليوم بيقى خير منهم. حصل ما فيه رقة، ها؟ لا إله إلا الله. وهكذا وفي ما يذكر أن بعض أهل الفقر والمسكنة صبح في يوم عاشوراء صائم وليس عندهم شيء في البيت، وذهب إلى بعض الصيارفة مسلم جنبه واحد يهودي، فدخل عند الصيارفي يقول له هذا يوم كريم وأصبحنا أسرة ما عندنا شيء، ولو أقرضتني درهم درهمين اشتري به فطور لأهلي وعشاء لنا الليلة. فعرض عنه وراه شاحب وجهه وخرج مكسور القلب. اليهودي يلاحظ هذا، قال تعال ايش قلت لصاحبك؟ قال قصدت هذا اخي المسلم اليوم اصبحنا جايعين انا واهل البيت وما عندنا شيء، قلت له انه يوم عاشوراء تقرضنا فيه درهمين وندعو لك الله تعالى تصبر علينا حتى نقضي. و قال له ايش ذا يوم عاشوراء؟ قال يوم اللي نجى الله فيه موسى. قال خذ 10 دراهم من عندي بعدك، يا وهي لك ما هي دين، خذها وروح فرح اهلك واولادك بها. وجاءت النتائج لهذه الرقه وهذه القسوه. وفي الليل راى هذا المسلم ان القيامه قامت وشده واهوال وزلازل وامور وعطش شديد، ومن شده ما بهم من العطش رفع له اثر قصر من ذهب وفضة، فجاء ينادي يا أهل هذا القصر ناولوني شربات ماء. فقيل له انظر علي اسم من، وإذا اسم جاره اليهودي، قال كان بالأمس باسمك هذا القصر، فلما كسرت خاطر ذاك المسكين ورددت محي اسمك وكتب علي اسم الذي أعطاه، أنت ما رضيت تقرضه ولا تعطيه درهمين وهذا أعطى 10 دراهم. وانتبه من النوم، يا الله إيش هذا المصيبة. جاء ثاني يوم إلى عند مكان الصرافة حقه، دخل عند اليهودي اسمع أمس جاء عندك واحد وأعطيته 10 دراهم. قال نعم. قال تبيعني ثواب 10 هذه بـ100، بعطيك 100 درهم. روح ولو أردت شربة من ذاك القصر الذي رأيت البارح ما أعطيك إياه. قال أنا أصبحت مسلم وهداني الله للدين والقصر حقي، وروح لك مالك شيء في هذا الدنيا. وانا رايت كما رايت انت جيت، انت رايت البارح جيت عندك. قال نعم. قال انا رايت كما ولا بعدك شرب، روح دور لك طريق بينك وبين الله تعالى. واصبح اليهودي مسلم وهدي، تداركه الله تعالى برحمه هذا المسكين ورقته عليه. انظر وقد يتظاهر احيانا بالرقه احد ويعطي احد من الفقراء والمساكين، ولكن وسط قلبه كبر، وسط قلبه احتقار لهم، او يريد غرض من واحد ثاني يشوفه، يفوته الخير ويفوته البركه. لا اله الا الله. وقد يظهر اثر ذلك حتى في الدنيا احيانا، بعض الناس ما يعطي شيء يسير مقدوره لكن بقلب، يتشكرون منه الناس، يقولون هذا محسن جزاء الله خير، الله يحفظه، ما هو مقصر منه. وثاني يعطيهم كثير من مبالغ وقلوبهم لا نعلم، شيطان خبيث هذا، واحد واحد كذا، وهم يشلوا منه كثير، لأنه ما يعطيهم لله، كانوا ما هو صادق ولا عنده رحمة، هو يعطيهم من شان غرضه، من شان سياسة، فتحصل يعطونه يعطي كثير والقلوب متحاملة عليه، وهذا يعطي قليل ولكن قلوب ممتنة له وشاكرة له، لأنه مخلص صادق لوجه الله تعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا، حتى في الدنيا قد يظهر أثر مثل هذا حتى على مستوى الدول الحين، وهكذا. وقد بعدين ينفقون على بعضهم شيء من النفقات، وبعدين يحاربونهم، يتحاربونهم يوم في وقت من الوقت ثاني، لأنه ما كانت النفقة لله تعالى، ما كانت وهكذا. قال وإن كانت جبلته قاسية صعبة لا تناسب البكاء والرقة، فعلمنا ذلك من النفس لا من القلب. واستدل على جبلته بما تقدم القول فيه الفصل قبل هذا من دلائل الوجوع على القلوب، ونعيد هنا طرفا من الكلام نحو ما تقدم، فيكون بعيد عن التعصب، يكون بعيد عن التشدد، يكون عليه السماحة الظاهرة والبشاشة في الغالب تكون على وجهه إلى غير ذلك. أعلم أن صاحب القلب اللين هو الذي تغلب عليه طلاقة الوجه، كثرة الابتسام، قد مر معنا في هديه صلى الله عليه وسلم، كان يقول بعض الصحابة ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجه أصحابه من رسول الله، ومع ذلك هو أخشى الخلق لله، أخشى الخلق لله وأعرفهم بالله وأعظمهم حضور مع الله، ومع ذلك متبسم. يجي واحد يدعي الحضور والخشوع ولا يكلمك سواء ولا لا حول ولا قوة، هذا الخشوع، هذا الحضور. وشوف سيد الخاشعين كيف، وشوف سيد المتواضعين كيف صلى الله عليه وسلم. قال لأن الوجه دليل القلب وخيال صورته، وهو كالظل مع العود، وما يمكن الظل يخالف العود، إذا العود أعوج الظل أعوج، اليمين واليسار أعلى ولا أسفله، عود مستقيم ظل مستقيم، إذا تحرك العود يتحرك الظل ضروري، أما يكون العود شيء والظل شيء ثاني ما يتأتى، تصلح صورة للظل غير صورة العود. فكذلك سيما الوجه مع القلب، لكن لمن يعرف السيمة. قال بل يدور معه كيف ما دار، كذا حال الوجه مع القلب، فكل ما يضمره القلب يلوح من الوجه، فأرباب البصائر يعرفون القلوب من الوجوه لا يتخالجهم في ذلك ريب، ويدخل الداخل عليهم ويجيب الكلام يعرفونه كذب من خلال وجهه، ولكن يقولون طيب مرحبا إذا كان كذا إذا كذا أدب مع الله، ولا يقولون له روح يا كذاب ولا أنت فعلت، إلا وقت الضرورة ووقت الحاجة ووقت مرحبا. لا لا لا، حتى اسمه أهل الظاهر يرى بعض المتزلفين لبعض أهل الحكم قاعد عند الأمير، وبعدين يذكر حديث زيد في كلمة، قال له طيب لما راح بوجهه، لما راح قال من قفاه هذا قفاه كذا، وأنه جامل الأمير بالزيد كلمة من رأسه في الحديث، ولكن القلوب تعرف الصدق من الكذب، قال هذا قفاه كذا، لا إله إلا الله. قال فأرباب البصائر في الولايات أبلغ ما سمعت في هذا المعنى، قول شعبة، وهذا سيدنا شعبة بن الحجاج رحمه الله قوي نور قلبه وفراسته، فصار يقول إني لا أرى قفا الرجل فأعرف ما في نفسه، قال أرى قفا الرجل أعرف ما في قلبه، قالوا له وجهه، قال ما وجهه تلك صحيفة تقرأ إيش في الوجه، خلاص قلت كل شيء مكشوف، قال من قفا، قال شوفوا من قفا وأعرف إيش في قلبه، لا إله إلا الله. قال إذا كان القلب قاسي رأيت الوجه عبوسا صعبا لا يكاد صاحبه يبتسم، يظهر على صاحب القلب اللين الإلف للإخوان والحنين إلى الأوطان والأسف على ما مضى من الزمن، هذا علامة لين القلوب. كما إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه إلى أوطانه، حزن على من درج من إخوانه، من مات ومن مضى قبله من إخوانه، كثرة سفع على ما مضى من زمانه، وهذا الذي رأيناه في من جالسناهم من أهل الخير والهدى عليهم رضوان الله تعالى. كثير الذكر لإخوانهم ومن كان معهم ومن مضى قبلهم، كثير التفقد لهم لأحوالهم، رأيناهم لهم حنين إلى الأوطان ولهم تأسف على ماضي أعمارهم وعلى ما مضى من زمانهم وعلى ما هكذا. فيتضح لك إذن أن الرقة واللين يشترك فيهما أصحاب القلوب أصحاب النفوس، إلا أن صلاح القلب وإن كانت النفس سيئة خير من صلاح النفس والقلب فاسد، لأن قسوة القلب حالة رديئة وهي أقوى أسباب الشرور والمعاصي. الله منظر إلى قلوبنا، نورها وطهرها وصفها واجعل فيها اللين والرقة والصدق والخشية والمحبة برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مالك بن دينار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب، إن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي، إن أبعد الناس عن الله القلب القاسي في الحديث. فالله يكرمنا برقة القلوب لينها وصلاحها. قال: والخطاب من الرب إنما يوجه إلى أرباب القلوب يفقهونه، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال تعالى في ذكر النفس: إن النفس لأمارة بسوء. فإما قلب حي حاضر مباشرة يفهم الخطاب ويتأثر، أو قلب صالح للحياة بإلقاء السمع والحضور والتأمل والتدبر يحيا القلب بعد ذلك، أو ألقى السمع وهو شهيد. وأما الذي لا له قلب حي ولا استعداد لحياة القلب، لا إصغى ولا إنصات، يعيش ميت القلب، يموت ميت القلب حتى يخزى في القيامة والعياذ بالله. إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي. قال في مخاطب في موسى، يقول الرب لسيدنا موسى: ذم نفسك فهي أولى بالذنب، وناجني حين تناجيني بلسان صادق وجل. فرأينا الصادقين والصالحين يذمون أنفسهم ويردون اللوم على أنفسهم. سمعتم أنه لما حبس بعض السلاطين سيدنا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه، فجاء بعض الناس ينتقدون على السلطان، قال: اسكتوا، فما السلطان السبب في هذا؟ لكن أنا كيف أنت السبب؟ قال: جاءت الخادمة أمس ما سألناها صلت الظهر أم لا، والنبي يقول: لتأمرن بالمعروف منكر أو ليسلطن الله عليكم شراركم، فأنا السبب، لا تتكلموا على سلطان. شوف هؤلاء أصحاب القلوب، أصحاب القلوب ذم نفسك فهي أولى بالذنب. قال بعض الذين مسكوا في الشرطة والأمن في قيادة مرة في أمريكا مدة طويلة، أنواع الجرائم سجيلة عنده وأنواع، قال كلها من السنوات اللي مسك فيها ما حصل واحد من أصحاب الجرائم ولا يعترف بالخطأ أبدا، حد يرمي اللوم على الشرطة وحد يرمي اللوم على الآخرين وحد يرمي اللوم على القانون كله، لكن يقول أنا مخطئ ما أعترف ما حصل حد، لأنه قوم ما تزكوا، مش عندهم نفوس، هذول مش عندهم نفوس زكية، ما عندهم قلوب، ولهذا ما يشوف نفسه مخطي حتى صلح قريب، لكن السبب كذا كذا، ومش عنده خطأ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن شوف الصالحين اللي العارفين غيرهم يخطي فينسبون الخطأ لأنفسهم، وذاك هو يخطي ويجرم يقول لا ما هو أنا السبب، هذا فلان، هذا سبب كذا كذا، هذا سبب كذا كذا. حتى إذا حتى الجهاز اللي خلوني يراقبه يقول هذا الجهاز ده ما أدري إيش أبوه في أبيه، وقال المهم إنه ماشي عنده خطأ، ما يعترف بالخطأ إلا القليل النادر. هذا قال عنده تجربة ما أدري كم مين ألف دخلوا عنده في أنواع الجرائم ولا حصل واحد يلقي اللوم على نفسه، فين بيحصلهم؟ لا لهم شيوخ ولا رسوخ، ما غلبت الفطرة عليهم، غلبت عليهم الأهواء، غلب عليهم المادة، ما بيحصل إلا من هذا صنف. لكن لو حد من الصالحين له اليمر شعبه بيشوفوا كيف يعترف حتى وهما هم مخطئ ويعترف بالخطأ. لا إله إلا الله. الله يحيي قلوبنا ويطهرها ويزكي نفوسنا ويؤتيها تقواها ويرزقنا الإخلاص الوجه والصدق معه ويقيم لنا أعمال الخير على الاعتدال وعلى الاقتصاد وعلى الاتباع وعلى الإخلاص الوجه ويكتب لنا القبول لديه في لطف وعافية وتمكين مكين حتى نغنم أعمارنا القصيرة ونحوز عطايا الله الكبيرة ومننه الوفيرة في خير ولطف وعافية بالعبادة على بصيرة والسير في خير سيرة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.